لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل الصدق واجعلني من لدنك سلطانا مستقيما. اختار الشيخ الأعظم عليه الرحمة أنه لا فرق في صحة معاملة الفضول بين أن تكون بالعقد اللفظي أو أن تكون بالمعاطاة، فيقول: متى ما تحقق التقابض بين الفضوليين أو بين الفضول والأصيل ولحقته الإجازة، فلا مانع حينئذ من أن يكون هذا أن تكون هذه المعاملة من أن تكون هذه المعاملة مشمولة لعموم أو عفوا لإطلاق أحل الله البيع. وأيد ذلك برواية عروة البارقي: إذ الفرض أن معاملة عروة كانت فضولية فيما يرجع إلى البيع، بيع واحدة من الشاتين اللتين اشتراهما، بدعوى أن المعاملة التي أجراها عروة مضافا إلى كونها فضولية كانت بالمعاطاة أيضا. ليش؟ نظرا إلى الغلبة الخارجية للبيع بالمعاطاة، للبيع بالمعاطاة، وعدم معهودية البيع العقدي إلا في الأشياء ماذا؟ الجليلة والخطيرة. وقد يؤيد ذلك برواية عروة البارقي بناء على تمامية استظهار وقوع المعاملة فيها بالمعاطاة. ليش؟ للغلبة الخارجية. هذا وقد يدعى الاختصاص لوجهه في مقابل ما أفاده الشيخ عليه الرحمة من صحة معاملة الفضولي وإن كانت بالمعاطاة. هناك من يدعي اختصاص الصحة بصورة ما إذا كانت معاملته بالعقد اللفظي لأحد وجهين: الوجه الأول أن الإقباض الذي يحصل به النقل والانتقال لما كان محرما، لأنه بالإقباض والقابض ماذا؟ يتحقق التمليك والتملك. ولما كان الإقباض محرما إذ أنه تصرف في مال الغير فيعود محرما، والمحرم لا أثر له، لا يترتب عليه أثار. فأجاب: فأجاب بأن هذا الكلام أخص من المدعى، إذ إنما يتم هذا الوجه لو كانت المعاملة بين فضوليين، فهذا إعطاؤه محرم أو إقباضه محرم وهذا إقباضه محرم. أما لو كانت المعاملة بين فضولي وبأصيل، والفرض أن الإقباض تحقق من جانب الأصيل فتحققت المعاملة، ففي هذه الحالة ماذا؟ لا مجال لكل هذا الذي ذكر. فإذن إذا كان المانع هو كون الإقباض محرمان ولا تتحقق المعاملة المعاطاتية إلا به، فيمكن أن تحصل المعاملة المعاطاتية بإعطاء واحد. فإذا كان هذا الإعطاء من طرف الأصيل فلا حرمة فيه، فتحققت المعاملة بلا حرمة. فلنفترض أن في يدي أن في يدي دينارا لآخر، فقلت لي ماذا للبائع؟ تملكت هذا المتاع بهذا الدينار وسلمني المتاع ولم أسلمه الدينار، تحققت المعاملة أم لا؟ تحققت المعاملة حتى لا لم أسلمه الدينار، تحققت المعاملة. وأجيب بأنه بناء على كفاية الإعطاء من جانب واحد، إذا فرض أصيل وفضولي وتحقق الإعطاء من الأصول من الأصيل فتتحقق المعاطاة بلا لزوم المحذور المذكور. هذا أمر. الأمر الثاني، ليس أبدا ليس أبدا المعاملة الفضولية يكون فيها الإقباض محرما، فقد يكون الإقباض ماذا؟ برضا من نفس المالك، برضاها، برضا الإقباض، برضا، كما إذا أحرزت رضا، أحرزت أنه يرضى، فماذا؟ فسلمته، والفرض أنه يرضى غاية ما فينا ما أبرز رضا. أقبضته بقصد التمليك، والفرض أن المالك أو أن المالك راض، لو لم يتخرج هذه عن كونها هذا كله إذا لم تخرج بالرضا عن كونها معاملة فضولية كما هو رأي المشهور، وإلا الشيخ يختار أن هذا أنه حيث يكون هناك رضا من المالك فليست معاملة فضولية، فليست معاملة فضولية، لكن بناء على رأي المشهور من أن مجرد الرضا من غير أن يكون مبرزا لا تخرج به المعاملة عن كونها فضولية، فأنا لو أقبضته مع رضاه، أقبضت المتاع مع رضا مالكه، ففي هذه الحالة لا حرمة ويتحقق التمليك، وبالتالي ماذا؟ المعاملة تصح. فإذا كان المانع هو حرمة الإقباض لا حرمة حينئذ، والمعاملة فضولية. على أنه قد يقع الإقباض مقرونا برضا المالك بناء على عدم كفايته في نفي الفضولية أو في نفي الفضولية، أما على رأي الشيخ الأعظم لا، خرجت عن كونها فضولية فما يصلح رد، لكن يصلح رد على من يقول ماذا؟ على من يقول بأن المعاملة حتى لو كان فيها رضا من المالك ما لم يكن هذا الرضا مبرزا فإنها لا تخرج عن الفضولية، فيجي هذا الكلام. هي إجابة ثانية. الإجابة الثالثة، هب أن المعاملة بين فضوليين، هذا أمر، والأمر الثاني أنه حيث يوجد رضا تخرج المعاملة عن كونها فضولية، مو فضولية، فالمعاملة بين فضوليين ولا تتحقق المعاطاة إلا بالإقباض، والفرض أنه ماذا؟ حتى مع الرضا لا تخرج عن كونها تخرج عن كونها فضولية، أو لو لم تخرج عن كونها فضولية إلا أنه لا رضا في البين، ما موجود رضا من المالك. مع ذلك شو اللي بيصير؟ الإقباض محرم، خليكم محرم، لكن هل هناك ملازمة بين الحرمة والفساد؟ ماكو ملازمة بين ماذا حرمة الإقباض الذي هو تمليك وبين فساد المعاملة، واضح هذا الكلام. فقال مضافا إلى أن النهي لا يدل على الفساد باب المعاملة، يعني النهي التكليفي عن المعاملة لا يدل على فسادها، مو النهي في المعاملة يدل على الفساد أو لا، لا ينبغي الخلط، النهي عن المعاملة يدل على الفساد، النهي التكليفي في المعاملة هل يدل على فسادها؟ لا أبدا لا يدل على فسادها، بل قد يدل على صحتها، كما في النهي عن ماذا؟ عن البيع وقت النداء، فإنه يدل على صحته، وإلا إذا ما يقع كيف ينهى بعد؟ قل لي لا تبع، هو إذا البيع ما يتحقق. مضافا إلى أن النهي لا يدل على الفساد. افترق دال لدل على عدم ترتب الأثر المقصود، أي أثر مقصود؟ وهو الذي يرومه نفس الفضولي. هل الفضولي يريد من هذا الإقباض أن ماذا؟ أن يتحقق التمليك والتملك، وسيقبض وسيقبض، سيقبض ويقبض، برجاء أي شيء؟ برجاء أن يملك ويتملك. هذا برجاء، هذا الذي هو أثر مطلوب للفضول لا يحصل، لكن على تقدير أن تلحقه الإجازة، أن تلحقه. فإذا الذي لا يحصل، الذي يرجى أن يحصل ولن يحصل بسبب النهي، هو عبارة عن ماذا؟ عن استقلالية هذا الإقباض في ماذا؟ في حصول الأثر المطلوب. ولكن إذا لا، قلنا بأنه خل لا يحصل الأثر المطلوب لكنه جزء سبب، فإذا لحقته الإجازة تمم لنا ماذا؟ تمم لنا العلة التامة. حينئذ ما المشكلة في هذا؟ فإذا هو لوحده لا يكفي، لا أنه على تقدير أن تلحقه الإجازة لا يكفي. مضافا إلى ولو دل لدل على عدم ترتب الأثر المقصود، وهو استقلال الإقباض في السببية، وذلك لا ينافي كونه جزء السبب، والجزء الآخر هو عبارة عن الإجازة. هذا تمام الكلام في الوجه الأول والإجابة عنه. الوجه الثاني يعتبر في المعاطات التراضي وقصد التمليك، ويعتبر أيضا الإقباض المقرون بهما، وهذه الثلاثة لا يمكن أن تتحقق إلا من المالك أو المأذون من المالك. فإذا حتى لو حصل إقباض ما دام من دون رضا، ففي هذه الحالة ماذا؟ لا قيمة له. الشيخ عليه الرحمة، لأن هاي إجابات الشيخ، كل هذا المطلب بطوله الآن للشيخ، قال بأن التقابض معتبر من أي جهة؟ من جهة ماذا؟ مو لخصوصية فيه، التقابض مو لخصوصية فيه، وإنما التقابض من أجل تحقيق التمليك والتملك، ليقوم مقام ماذا؟ مقام مثلا ملكته، ليقوم مقام بعته، هذا هو الغرض منه. فإذا كان كذلك، فما الفرق بينه وبين ماذا؟ وبين العقد اللفظي. العقد اللفظي حيث ينشئه الفضولي، تقولون يصح، واضح، والرضا وإن تأخر إذا لحق تصح المعاملة الفضولية. هنا ما الذي حصل؟ الذي حصل أنه بدل أن يقول بعت أقبض بقصد التمليك. ما الذي لم يتحقق مع ماذا؟ مع التمليك. الذي لم يتحقق الرضا. فإذا كان الرضا غير المقارن يكفي لتصحيح المعاملة في العقد الفضولي، فيكفي في تحقيق في ماذا؟ في تصحيح المعاملة في المعاطات الفضولية. فقال بأن اعتبار التقابض لا لأجل كشفه عن التراضي الذي هو ممكن في حق المالكين فقط، بل لأنه يقصد به أو يقصد به إنشاء التمليك كما في العقد اللفظي. ومن الواضح أن ذلك يمكن تحققه في حق الفضولي، وإلا يلزم عدم إمكان الفضولي في العقد اللفظي أيضا. نعم اقترانه بتراضي المالكين ماذا؟ مفقود، ولكنه ليس بمعتبر كما في العقد اللفظي الفضولي أيضا، والنتيجة أن الفضولية تجري في المعاملة أيضا. بعد إذن
زين
هذا الرجع إلى الإشكال الأول. شيخ نحن مو كلامنا في الإشكال الأول، الفرض أن نحن تجاوزنا الإشكال الأول.
الجواب الثاني
مو تمام. أي جواب ثاني؟
هذا
الأخير. ليش بالعكس؟
زي يقول ما في فرق بين جزء منا ما في فرق بين العقد ويقول إنه ما تقبل عقد لفظي أو إذا منعته من التقابل فمنعوا العقد اللفظي بيقول لك يقول له في فرق بينهم.
هو
الندى التقابل تصرف خارجي بينهم.
بس دفعنا لا دفعنا هذا الإشكال في الوجه الأول.
فلأن هذا مبتلع على ذاك
لا مو مبتلع مستقل عنه هذا الإشكال مستقل عن ذاك يعني حتى لو اندفع ذاك هذا موجود يقول
أقول الجفاف
فأنا أقول لا الإشكال الأول كان عن ماذا يبتني على يبتني على حرمة التقابض حرمة الإقباض فلا يترتب عليها أثر الشيخ دفع جابوا إشكال جديد فما يصير ماذا نسترد الإشكال السابق بعدين قال نعم هذا ما تجري هي لا تجري يعني المعاطات الفضولية بحيث تصبح في فرضين ما إذا بني على أن المعاطات لا تتقوم بالإعطاء بالتقابض بل تتقوم بأي شيء برضا المالكين بعد اتفق معهما تقابض أو لم يتفق معهما تقابض فالمدار على أي شيء على رضا المالكين ففي هذه الحالة إذا صار تقابض ولا رضا مالكين حينئذ لا تتحقق واضح هذا فإذا أجل هي لا تجري في فرضين أحدهما ما إذا بني على أن المعاطاة لا تتقوم بالإعطاء بل بتراضي المالكين المنكشفة به التي يعني تنكشف المعاطاة به فإنه بناء عليه لا يمكن تحقق الفضولية إذ قبل الإجازة لا تراضي من المالكين قبل الإجازة وبعد تحقق المعاطاة من حين تحقق التراضي وبعدها تتحقق المعاطاة لكن من دون تحقق التراضي لا أن الإجازة إجازة لمعاطاة سابقة يعني لو حصل مو معاطاة عفوا ليست إجازة لمعاطاة سابقة صحيح ثانيهما ما إذا بني على أن المعاطاة تفيد ماذا فقط الإباحة دون الملك ففي هذه الحالة يمكن أن يدعى عدم جريان الفضولية فيها ليش قال باعتبار أن إفادة المعاملة الإباحة مع أن المقصود بها الملك أمر على خلاف القاعدة وبالتالي يلزم الاقتصار على القدر المتيقن وهو ما إذا تحقق التعاطي بين المالك الكشف والنقل
هذا الفرض الأول مسلم
أيوه لا لا ما هو مسلم لكن لو بنينا ولا هو مسلم ما أحد يقول باصل أشار إلى الشيخ مو مسلم لكن لو بني قال ما إذا بني
لو مشكلة أن رد الشيخ بأن هذا مثال العقد نكاح للتراضي ما يكفي في قبل من العقد
ما ذكر
كذي كان أنت قلتها
ما قلتها
حكي عن الزواج للتراضي الطرفان ما قلت انتفاع التراضي الطرفان زين إيه؟ ممكن تقوم بالتراضي لكن لابد من العقد
لابد من العقد زين بالنسبة إلى لا نتكلم في معاملة الفضولي معاملة الفضولي هل تصح إذا كانت معاطاتية أو لا تصح فنقول هذه المعاملة تتحقق بأي شيء هل تتحقق بالتقابض أو لا تتحقق المعاطات إلا بالرضا حتى لو لم يتفق معها التعاطي فلو بنى شخص على أنه المعتبر هو ماذا هو التراضي في تحققها ففي هذه الحالة إذا اتفق وجود التعاطي من دون وجود رضا ما تحققت المعاملة من رأس لأن قوامها ما حصل لكن إذا بنينا لا أن المعاملة تتحقق بنفس التعاطي واضح محقق المعاملة التعاطي غاية الأمر لا بد أن يكون معها رضا ولو لاحق تصح
لا
أخذنا اليوم اليوم في نفس عبارة المكاسب أخذنا فإذا كان أنت الفارض أنه المعاملة من فضولي وهي أيضا معاطات، خوب لو كانت معاطات من غير الفضولي بل من نفس الأصيلين، فنجي نقول بأنه ما الذي يحققها؟ هل نفس التقابض أو لا؟ الذي يحققها أمر وراء التقابض وهو تراضي الطرفين. إذا قلت الذي يحققها أمر آخر وراء التقابض والتعاطي وهو رضا الطرفين، ففي هذه الحالة لو أن الطرفين الأصيلين ماذا تراضيا من دون ماذا تقابض حصلت المعاملة وما تحتاج إلى التقابض. روح إلى المعاملة، المعاملة المعاطاتية لو اتفقت من من؟ من الفضولي. وانت
في هذا واضح أصدفني نفس الفكرة أن المعاطة زي من القوم دل يجيبون المعاطة ليست متقومة بالإعطاء، وإنما في فيها أيضا المتعاطيين.
لا
المالكين كافي لتحقيق المعاطة
حتى
التعاطي.
فالتعاطي ما هو داخل في قوامها ولا يحققها،
فهذا ما نقبله.
ليش؟ هي كفكرة يعني ما بنبني عليها، يعني لسنا البناء احنا راضين به، ولكن لو بنينا عليه
نفس هذا الفكرة.
لا 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 لا
ما هل يصح انه في رد هالفكرة ان اقول ذاك الكلام انه انا اضرب عقد النكاح لا في الشرار بين الرجل والمرأة ولا بد من اجماع الصيغة، يعني هني اقول لجلي يقول لي يكفي اصلا في التعاطي وفي المعاطاة، مثلا في تحقق المعاطاة رضا المالكين، اقول له ما يصير. ليش ما يصير؟ اقول له مثل الزواج، لو راضي الرجل والمرأة بدون اجماع الصيغة ما ممكن ان اقبل بان اقول هذه زوجية، كذلك هنا في المعاطاة
هذا
هذا
الدليل الخاص بالنسبة للنكاح، وإلا في البيع أيضا في البيع ما يصير بعد، حتى في البيع ما يصير، مجرد التراضي ما يصير، لا يصيره بيعا،
فلا بد من العقد
أو المعاطاة.
إيه؟
بس هذاك المثال هذاك لخصوصية في باب النكاح، أنه
يعتبر كل العقود لابد من شيء هذا يحقق العقد غير التراضي.
لا قد يحل، لكن في النكاح لا يحل إلا بالعقد. الآن لو تراضيت صار تراضي على أن أخذ مالي وتأخذ مالك، ماكو مشكلة، لكنه ليس بيعا
ولا مصالحة،
حتى مو مصالحة، كأنه بقطع النظر عن هذا في قبل، أي ما في عقد.
كل العقود زين تحتاج إلى شيء غير التراضي.
كل العقود كل أي عقود؟
أي
كل معاملة مقصودكم؟
كل معاملة
تحتاج إلى مبرز.
إلى مبرز
صحيح.
عقد مثلاً تعاطي
فيه لابد
في الوكالة ولو بالإشارة.
بلى هو لازم، هذا صحيح، هذا المقدار صحيح. الكشف والنقل بناء على صحة الفضول كما هو الصحيح، بناء على صحته بالإجازة، وقع الكلام في أن الإجازة هل هي كاشفة عن تأثير العقد من حينه أو أنها ناقلة، أي توجب تأثيره تأثير العقد من حينها، أي من حين الإجازة. يقول طبعا بالفعل نسب الشيخ الأعظم الكشف، القول بكون الإجازة كاشفة، إلى الأكثر، وقد يستدل له بوجوه ثلاثة، يعني ساق الشيخ الأعظم عليه الرحمة وجوها ثلاثة. الوجه الأول شوش الوجوه الشيخ، قدم وأخر، فجعل الأول ثانيا وجعل الثالث أولا
بالنسبة
للرأس. الوجه الأول ما أفاده فخر الدين من أنه لو لم تكن الإجازة كاشفة للزم تأثير المعدوم في الموجود، إذ العقد حالها أي حال الإجازة عدم. ها؟ فأنت إذا تقول بأنه ما لم يجز بعده لا أثر أصلا، فإلى لحظة الإجازة ما موجود أي أثر، والعقد معاملة الفضولية، معاملة الفضولية عدم. خلنا على المعاطات، معاطات خلصنا ذا، احنا كلامنا كله في الفضولي. الآن الفضولي لو كان معاطات هي نقطة انهينا، رد نرجع إلى الفضولي مرة ثانية، بيع الفضولي، معاملة الفضولي، معاملة تفقد من الفضول بأن قال بعته، خل عنك بعد تعاطي، قال بعته هذا الكتاب بدينار، قال الأصيل قبلته. ثم إن المالك أجاز، مالك الكتاب، فبناء على أن إجازته ماذا ناقلا، يعني ما يتحقق الأثر إلا متى؟ إلا من حين الإجازة. فإذا إلى ما قبل الإجازة كأن العقل معدوم، لأنه ما له أثر، لأن الأثر المرجو هو عبارة عن ماذا؟ النقل والانتقال، هذا النقل والانتقال مو حاصل، فإذا ما موجود. إذا لحقت الإجازة في هذه الحالة بتقول حصل أثر، خب للإجازة لوحدها هذا الأثر أو لها مع ماذا؟ مع العقد. إذا لها مع العقد في هذه الحالة نقول تعال العقد أيضا له نسبة تأثير، والحال أنه معدوم فيؤثر في ماذا؟ في إيجاد شيء ما كان موجودا، فصار المعدوم يؤثر في الموجود. فقال إذ العقد حالها عدمون، ولم يرد الشيخ الأعظم عليه بشيء، ولعله لوضوحه، يعني لوضوحه الرد، إذ فيه الشيخ تبرع بذكر إجابتين عن هذا الوجه. هذا ما وصلنا إليه، ذكر وصلنا إلى ذكره فقط، ولكن الرد بيجي بعد تعرض إلى ماذا؟ إجابة الوجه الأول وإجابة الوجه الثاني، لأنه هو الوجه الثالث عموما. قال هذا ينتقض بأي شيء؟ بالسلام، بالصار، بالهبة. لوها، خلنا نروح إلى الهبة اللي أوضح شيء. وهبتك مالا بعد لم تقبض، يقولون إلى الآن الهبة مو صحيحة، وإذا حصل القبض صح. ها أجل يلزم منه ماذا؟ أن يؤثر الموجود المعدوم في الموجود، هذا نقض. كذلك بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الصرف. الصرف أيضا يعتبر فيه التقابض، فإذا ما حصل التقابض إلى ما قبل التقابض ما موجود ماذا؟ العقد ما موجود. فإذا وجد التقابض في هذه الحالة ماذا؟ نتج عنه أن العقد الصرف الذي كان عدما أثر في ماذا؟ في إيجاد مثلا الملكية لكل منهما. عندك السلم أيضا نفس الشيء، السلم الذي هو السلف في قبال النسيئة، والتي هي عبارة عن ماذا؟ السلم عبارة عن تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، عكس النسيئة اللي السلف عندنا عكس السلف في الشر. واضح. متقومة بأي شيء؟ متقومة بدفع الثمن، وإلا خبث الفرض أن المثمن فيها مؤجل، بل لكن لابد فيها من تعجيل الثمن. فلو لم يتعجل دفع الثمن للآن ما دفعه، المفترض يدفعه للآن، ما إلى هاللحظة ما دفعه، عقب لحظتين بيدفع، إلى الآن السلام مو حاصل. واضح هذا؟ كما لو قال له، كما لو قال له بلي اشتريت منك منا من حنطة بهذا الدينار، هل هذا عقد السلام؟ قال قبلته، المفترض أن يدفع له الدينار، بعد لم يدفع الدينار، العقد ما حصل، ما أثر، العقد ما أثر أثره. فإذا دفع تقول أثر أثره، أثر أثر أنزين قبل ماذا؟ قبل القبض، قبل إقباض الثمن ما موجود الأثر، بعد إقباض الثمن أثر العقل، فالنتيجة بأنه ماذا؟ المعدوم أثر في الموجود. هذه نقوض.
هذا ما في فرق بين النسيئة والطرح كمثال، يعني ما خصوصية السبب على النسيئة؟ في النسيئة اتفقا وان انا اشتري منك مثلا هذا المتاع بدينار مؤجل، زين، الى حين انه ما سلم
ما يصح، ما تصح، ما تصح، صح، نفس
الظاهرة
ظاهرة.
زين، ما اتذكر الفضاء، ولكن ممكن في يشترط هني مجلس مثلا او شيء
اللي قبل التفرق. لا،
قبل التفرق،
التقابض قبل التفرق بالنسبة إلى السلف، بالنسبة إيه؟
بالنسبة حتى
الهبلة.
الهبلة
أوضح بعد.
الأوضح الهبلة.
بس كلها يجمعها شنو؟ بأنه ماذا؟ كلها متوقف تأثيرها هذه كعقود على أي شيء؟ على القبض. على القبض. على شيء متأخر بعبارة أخرى، هو مو لازم إلا إجازة، قل إجازة، المشكلة في الإجازة في 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 ما في مقامنا هو شنو؟ أن شيء ما موجود على تقدير وجوده المتأخر يؤثر ذاك المتقدم، فما في فرق بين كونه إجازة أو كونه قابضة. خوش. ولعله لوضوحه قال: إذ فيه أولا انتقاضه بالسلم والصرف والهبة مما يتوقف تأثيره على القبض المتأخر. ثانيا، أي إجابة جيدة وهي مأخوذة من كلام الشيخ أيضا عليه الرحمة في مطلب في الرد على الوجه الأول بحسب اللي هو الوجه الثاني هنا، ستأتي علينا إن شاء الله في المكاسب، وهو أنه ما هو المؤثر؟ افترض بأنه بالفعل المعدوم كما قلت سيؤثر في الموجود، من هو قايل هو الذي يؤثر؟ فجاء شنو اللي أثر قبل وجوده؟ لا، قبل وجوده، وجود الماذا المتأخر وهو الإجازة أو القابض ما كان يؤثر، بعد وجود هذا الإجازة أو القابض صار مؤثرا. قال: لا 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 لا، لا، قبل وجوده بالفعل ما موجود أثر، لكن بعد وجوده الشارع يعتبر الملكية. ما يخالف. فإذا مو إليه. الشارع إذا توفر هذان الأمران اعتبر. ولو بأن يتقدم أحدهما ويتأخر الآخر. فالملكية حكم وضعي مثل الزوجية، مثل ماذا الفساد، مثل الصحة، هاي الملكية اعتبار للشارع، ما هو تقوم بأمرين، إذا وجد هذا ووجد هذا حينئذ الشارع يقول اعتبرت الملكية. فقال: إن الملكية اعتبار وليست أمرا حقيقيا خارجيا، ولا محذور في أن يعتبر المشرع الملكية عند تحقق الإجازة المتأخرة عن العقل. وهي بتجي كما قلت في عبائر الشيخ الأعظم عليه الرحمة، فهو احتاجها إهني، والحال إنه موجودة في الوجه الأول اللي هو بحسب ترتيب الشيخ اللي هو الثاني هنا. الوجه الثاني لأي شيء للقول بالكاشف ما في جامع المقاصد والرضا، ما يحتاج معاً، هناك معاً جامع المقاصد، من أن العقد وحده سبب تام للملكية على ما يستفاد من قوله أوفوا بالعقود، أنه السبب التام للملكية، سبب تام للملكية هو عبارة عن أي شيء؟ عن العقد. وبالتالي إجازة عقد الفضول ليست متممة له، فإذن هي ماذا؟ هي كاشف. إذا هي مي متممة، وأن ماذا المدار على أي شيء؟ المدار على العقد، فالعقد هو السبب التام، فإذا وجد هذا السبب التام ماذا من الفضولي، ففي هذه الحالة الإجازة شنو دورها؟ قال: الإجازة دورها حينئذ كاشفة بس، لا أنها ماذا متممة، وإلا لما عاد العقد سببا تاما. فقال وإجازة عقد الفضول ليست متممة لا بل كاشفة عن تماميته بل هي يعني فإذا تحققت لزم ترتب الأثر من حينه من حين العقد يعني وإلا لم يكن العقد يعني لو كان من حينها حين الإجازة لم يكن العقد وحده سببا ماذا ثاما للملكية بل هو مع الإجازة. أو فقل هذا الترديد موجود في كلام الشيخ هذا أو هذا وش يقول؟ قال عقد الفضول حيث يحصل هو واجد لجميع الشرائط إلا رضا المالك فإذا أجاز المالك عمل السبب عمله يعني أثر العقل السبب يحصل. الشيخ جاب إجابة ما أشوف تعرض لها اختصر الإجابات الشيخ قال كلامك متهافت شنو؟ قال مرة أنت تقول بأنه العقل سببته بعدين تقول بأنه ماذا عقد الفضولي إذا حصل ها تحقق جميع الشرائط إلا الرضا فإذا لحق في هذه الحالة أنت في الوقت اللي تقول هو كاشف رد تقول إنه ماذا
جوز
ما يصير هذا تهافت واضح ما تعرض لي هذا الشيء. وفيه أنه لو كان ها الشيخ لا جابه صحيح لا اللي جابه هناك شيء ثاني بعد هذا أيضا جاء به الشيخ الشيخ من إجابات الشيخ يعني ديك اللي ذكرناها إجابة من إجاباته شو تقول بمقتضى العبارة الأولى اللي هي قبل أو قل قلت بأنه ماذا العقل سبب تام أيضا حتى الإجازة ما نحتاج لها والحان تقول لا بد منها فقال لو كان المقصود ظاهرة يبغى يقول ما أخالك تقول به يعني هذا مو مقصود حتما لو كان المقصود ظاهرة فيرد عليه ما أفاده الشيخ الأعظم من أن العقل لو كان تمام السبب لأثر حتى مع عدم الإجازة ولا معنى حينئذ لكشفها عن تمامية السبب ولا معنى لكشفها عن تمامية السبب فإنه تهافت واضح لهناك شيء ثاني جيب الكتاب شيخ اللي الشيخ أشار فيه للتهافت شيء آخر شوفوا قال يرد ويرد ويرد على الوجه الأول أنه لو إنه إن أريد هذا اللي هو عبر عن الشيخ لو كان المقصود ظاهرة إن أريد بكون العقل سببا تاما كونه علة تامة للنقل إذا صدر عن رضا هذا بقى شيء آخر هذا إن شاء الله في المكاسب وبينه لأن أصلا شيء راقي وعموما بعد هذا الشيء الذي ومنه يظهر فسار تقرير الدليل بأنه ماذا بأن العقد الواقع جامع لجميع الشروط وكلها حاصلة منه يظهر فسار تقرير الدليل بأن العقد الواقع جامع لجميع الشروط وكلها حاصلة إلا رضا المالك فإذا حصل بالإجازة عمل السبب عمله فإنه الشيخ يقول شو تقول أنت تقول كاشف الإجازة وبعدين رد ترجع وتقول بأن العقد الواقع من الفضول يعني جامع لجميع الشروط وكلها حاصلة إلا رضا المالك فإذا حصل بالإجازة عمل السبب ماذا عمل فإنه إذا اعترف أن رضا المالك من جملة الشروط فكيف يكون كاشفا عن وجود المشروط قبله هل له تهافت هذا. بينما هناك هو الشيخ عليه الرحمة وين ذكر قلنا قايل كلمة تهافت ما عبر عنه بالتهافت، بس هذه عبارته تعطي التهافت، هذه عبارته تعطي التهافت اللي هو بالتقرير الثاني مو بالتقرير الأول. لو كان تمام السبب، فإذا الشيخ قال تهافت مو في هذا الموضوع، لأنه هني نسب إلى الشيخ فيرد عليه، مفروض الدال مو مشددة، فيرد عليه ما أفاده الشيخ الأعظم من أن العقد لو كان تمام السبب لأثر حتى مع عدم الإجازة، وإلا إذا ما يأثر ها صحيح صحيح. هذه إجابتين في إجابة واحدة شيخنا، هذا من الشيخ إجابتين في إجابة واحدة. الإجابة الأولى كالتالي، شو تقول أنت؟ عقد الفضولي سبب مستقل، إذا يأثر مع حتى مع عدم الإجازة. إذا تقول لا يحتاج إلى الإجازة، يعني كل الشروط موجودة إلا الإجازة، نقول هذا خلف كونه ماذا كاشف، كون الإجازة كاشفة. فواحدة من ثنتين تلزم بها، ما أنه سبب مستقل ما تحتاج إلى الإجازة، وإذا تحتاج إلى الإجازة أجل مي كاشفة، لأنها متممة كيف تكون كاشفة؟ هذا تهافت. فهذان إجابتان في إجابة واحدة. العبارات، شوف ايش قال الشيخ، وفيه او كان المقصود ظاهرة، وين اي هو اللي مقصود ظاهرة او مو مقصود؟ اجازة عقد الفضولي ليست متممة له، فاذا سبب مستقل، فيقول له واذا هي سبب مستقل لأثر مع عدم الاجازة. جيد. وبالتالي ما لي معنى أنها كاشفة، وإذا تقول كاشفة كيف تصير ماذا في الوقت اللي هي كاشفة؟ هي سبب متمم، عفوا هي جزء من العلة، يعني شوفوا شيخنا بعطيك العبارتين في الدليل. أول شيء في ما في جامع المقاصد والروضة من أن العقد وحده سبب تام للملكية، هاي الشق، وروح إلى أو قل عقد الفضولي واجد لجميع الشرائط، شرائط الصحة إلا رضا المالك. يقول الشيخ إذا الأول، إذا تقول بالأول ولا أظنك تريده، في هذه الحالة ما تحتاج إلى الإجازة، ما تحتاج إلى الإجازة. وبعد ومهي كاشفة، مي كاشف الإجازة خلاص بعد. وإذا تقول بالثاني ومع ذلك تلتزم بأنها كاشفة، شلون هي السالفة؟ هي متممة شلون تصير كاشفة؟ الكشف إنما يفترض موجود ماذا من حين العقد الأثر، وقت ما في الأمر تكشف، إذا هي متممة كيف تكون ماذا؟ كيف تكون كاشفة؟ زين. هذا ولكن قد يوجه، يوجه ماذا؟ ما في المقاصد ما ما في جامع المقاصد والروضة، بأن عموم أوفوا بالعقود، وإيش قال؟ يشمل كل عقد، سواء كان صادرا من المالك بالمباشرة، خب هذا واضح مو فضولي، أو صادر من غير المالك لكن بالتوكيل، هذا بعد مو فضولي، أو كان صادرا من الفضولي مع إجازة المالك، خب هذا شو اسمه فضولي بعد، لا مع صادر من الفضولي بدون إجازة، هذا أيضا عقد، لكن والخارج منه الأخير اللي هو بدون ماذا؟ بدون إجازة. وما عدا، إذا ما عدا منها الثالث أيضا اللي هو الفضولي مع الإجازة، وما عداه الذي منه الفضولي مع الإجازة باق تحته، باقي تحت ماذا؟ أوفوا بالعقود. ومقتضى بقائه تحته شموله لا من وين؟ من حين تحققه، مثل ما في البقية. ولازم ذلك تأثيره في النقل من حين تحققه، وهو معنى كونه علة تامة للملكية، ومعنى أنه بالإجازة يعلم كونه تمام العلة أنه بها يعلم كونه مشمولا للعموم. اللي مرجح إلى شنو؟ الشارع ما بيعتبره، الشارع يعتبره أنه تمسك بالعموم. النتيجة أنا متى أقول بأنه ماذا؟ أنا إذا ما أدري بيجيز أو ما بيجيز، فما أدري بيبقى تحت العامة أو بيخرج عنه، فإذا أجاز كشف عن كونه باقيا تحت العام. هذه الخلاصة. ها؟ ويرده رغم وجاهته النظر. الشيخ يقول شنو؟ هذا من المخاطب بأوفوا بالعقود؟ من المخاطب؟ الأجنبي مخاطبة. أنا إذا عقدت بأن بعت كتابي لزيد بديناره، المخاطب بأوفوا بالعقود شخص ثالث غيرنا، أنا وهو، لأن هذه أوفوا بالعقود تنبسط. إلى كل متعاقدين متعاقدين تقول لهم شنو؟ أوفوا بالعقود. زين، واحد أخذ كتابي وباع، أنا أخاطب بأوفوا بالعقود، هو يخاطب بأوفوا بالعقود والفرض أنه أجنبية، فإذا من متى دخل حتى يخرج أو يبقى؟ فقال رغم أن ظاهر العموم وجوب وفاء كل شخص بالعقد الصادر منه ولو بالتسبيب، صح أنا ما عقدت لكن أذنت لي ماذا؟ لآخر، وكلت الآخر في أي عقد، إذن عقدي، لا كل عقل حتى الصادر من الفضول مع رضاه به، هذا مو عقده. واضح هذا الكلام. الثالث ما أفاده صاحب الرياض والقمي، أفاده صاحب الرياض وأفاده المحقق القمي عليهما الرحمة. هذا اللي هو إيه؟ وهو ما يأتي إن شاء الله، أن الإجازة متعلقة بالعقد وهي رضا بمضمونه وليس هو إلا النقل من حينه. هذه لمن؟ هذه لصاحب الرياض والقمي. الشيخ طبعا ما ذكر أنه لمن، وبأن الإجازة متعلقة بالعقد فهي رضا بمضمونه وليس ماذا؟ وليس إلا يعني ليس مضمونه إلا نقل، وليس مضمونه إلا نقل العوضين من حينه، ما نسب إلى أحد، لكن في الذيل مذكور استدل بها السيد الطباطبائي في الرياض والمحقق القمي في جامع الشتات وغنائم الأيام. فمثل ما قال هنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.